قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عنه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إلى قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه.
أحسن. في هذا المقطع بيّن الشيخ رحمه الله يعني أصولا عظيمة ومباني كبيرة من باني الدين، بل هي أصول الدين الكبرى التي ينبني عليها أصل الدين كله، سواء ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة أو ما بعث به جميع النبيين بعامة، وهو أنه يقوم على شهادة لا إله إلا الله، ثم بعد الإسلام شهادة أن محمد رسول الله، وقبل الإسلام شهادة لكل نبي بأنه هو النبي المرسل. فركني الشهادة أو ركني التوحيد، ركني العبادة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه أصولا عامة في كل الدين منذ آدم عليه السلام وإلى تقوم الساعة، وبعث به كل رسول وكل نبي وكل مصلح وكل داعية وكل مسلم يجب أن يعتقد ذلك، سواء المسلمين بمعنى الإسلام الاصطلاحي بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمين الذين كانوا أتباع الأنبياء، كلهم لابد أن يقوم دينهم على ذلك. ثم أيضا في هذه النصوص القطعية إشارة قاطعة أيضا إلى أن أصل الدخول في الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن من لم يقل ذلك ولم يشهد به فليس بمسلم. وهذا يعطي القاطع القاعدة القطعية في أن من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو الكافر، وهذه من القطعيات والثوابت التي بدأت تنهش أو تزعزع من قبل كثير من المفتونين. لا أقصد مجرد الزنادقة وأهل الضلال، لكن من المفتونين من جهلة أبناء المسلمين، ومن أيضا الذين بدأت يعني تغزوهم الأفكار الضالة عبر الوسائل الكثيرة الآن، الذين يعني لم يكن عندهم يقين بأن غير المسلم كافر، بل ربما شكك بعضهم بكفار الخلص، بي أمرهم بين، لأن كفار الخلص أنا عين، هناك كفار خلص ينتمون إلى ديانات، أمرهم بين، اليهودي والنصراني وكل من ينتمي إلى ديانة غير الإسلام فهو كافر أصلا. لكن هناك ناس لا ينتمون، يعني بمعنى أنهم يدعون أنهم لا يتبعون ديانات، لكنهم قد يقرون بالنبوات على وجه العموم، قد يقرون بأن الإسلام حق على وجههم، لكنهم لا يشهدون لله أن محمد رسول الله. هؤلاء أيضا يشكك في أمر كثير من الناس، مع أنهم يدخلون في منظومات الكفار الخلص. كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو الكافر الخالص، سواء تسمى بدين أو لم يتسمى بدين، والعكس كذلك أيضا، من يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالأصل فيها الإسلام، ولا يجوز إخراجه من الملة إلا بعد إقامة الحج عليه وتطبيق شروط وضوابط التكفير وانتفاء المعاناة مهما بلغ فعله. إذن هذه الفاصل القاطع، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الفاصل القاطع الذي لا مساومة فيه ولا تنازل، ولا يجوز لأحد أن يتطرق إليه شك في هذه القاعدة، في أن من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيا كان انتماؤه ومذهبه فهو الكافر الخالص، ونسميه كافر. وأرى من يعني الضعف أن يعني أحيانا نعبر بتعبيرات فيها هروب من إثبات الحق ويسمى الكافر، الله سماه إلا عند مدارات لا بد منه، هذا أمر آخر، الإنسان إذا خاف أو أكره هذا، لكن عندما نعبر عن حقائق ديننا، عندما نعلم العقيدة، عندما نشرح لأبنائنا ونعلم أجيالنا فلا بد أن نعلمهم على هذا الأساس، لأن البشر ينقسمون إلى مؤمن وكافر، إلى مسلم وكافر. فالمسلم من شهد إلا إله إلا أن محمد رسول الله، والكافر من لم يشهد إلا إله إلا أن محمد رسول الله، سمي يهودي سمي نصراني سمي وثني سمي ملحد بأي اسم لقب، مجوسي بوذي أي كان، فهو الكافر الخالص. نعم. وتجدون هذه المعاني في جميع الآيات، يعني الآيات التي سرت فقال عز وجل أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، هي لا إله إلا هو محمد رسول الله، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هي لا إله إلا هو محمد رسول الله، إنني برمة عبدون إلا ذي فل فطرني فإنه عدو لي إلا رب العالمين، حتى تؤمنوا بالله وحده، أجعلنا من دون الرحمن آلهة، إلى آخر الآيات، كلها تجد فيها الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت بسياق يختلف، لكنه المضامين واحدة وواضحة وبينة وقطعية. نعم.
وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان.
إذن هنا ذكر 6 أنواع من الشرك، فعلا هذه الأنواع يندرج فيها جميع أنواع الشرك. النوع الأول وهو الأخير في سياق المؤلف، أصل الشرك وأساسه ومنطلقه هو الشرك بالشيطان، سواء بعبادة الشيطان أو بطاعة الشيطان، وهذا هو الأصل، طاعة الشيطان. فكل أنواع الشرك الأخرى اللي هي الشرك بالملائكة جاءت من وساوس الشيطان، والشرك بالأنبياء كذلك، والشرك بالكواكب، والشرك بالأصنام، والشرك بالشيطان. طبعا هذه الأنواع من أنواع الشرك أيضا لها تقسيمات أخرى، فمثلا الشرك بالملائكة والأنبياء دعوى أنهم صالحين وبدعوى أنهم يشفعون عند الله، هذه ذريعة الشرك الأول، ثم عبدتهم أجيال وأمم أحيانا لا تدري لماذا عبدتهم، لكن أصل وسواس الشيطان للبشر الذين أشركوا الأولين أشركوا بالملائكة والأنبياء والصالحين، أصل ذلك أن الشيطان أوهمهم بأن هؤلاء أقرب منهم إلى الله وأنهم يشفعون لهم عند الله عز وجل على النحو الشركي فأشركوا بهم، ثم تجارت بهم الأهواء حتى جاءت أجيال من هؤلاء يعبدون الملائكة والأنبياء وهم لماذا لا يدرون لماذا يعبدون إلا خواص القوم لماذا يعبدونهم فعبدوهم وأشركوا. أما النوع الآخر فهو نوع يعني الشرك بالله عز وجل من خلال مظاهر معينة، إما مظاهر العظمة أو الخوف أو الرغبة أو الرهبة، ومنه الشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، فمنها ما هو فلسفي، ذريعة فلسفية وهي من الشيطان، ذريعة أن الكواكب حلت فيها أرواح إلهية أو أنها حلت فيها الملائكة فعبدت بها من المسلوب، أو أنها تتضمن يعني أرواح مقدسة، أو أنها لها تصرف بالكون، وكذلك الأصنام، الأصنام سواء كانت الأصنام الأوثان أثر الغالب أو الأصنام التي هي أحيانا حيوانات ونحوها، فكلها تسمى أصنام. فهذا يعني ويدخل فيه الشرك بالشمس والقمر، السجود للشمس والقمر والنجوم وغيرها، فهو شرك خافوا منها أو رغبوا فيها أو زعموا أنها حلت فيها أرواح تستحق التقديس، أو أنها أيضا حلت فيها الإلهية، أو أن لها تصرف في الكون تستحق به العبادة، أو لها نفع أيضا من ذر النفع. فمثلا الذين عبدوا البقر فلسفتهم في هذا تنبع من أن البقر هي أنفع الحيوانات. كل ذلك منبعه الشرك للشيطان، يعني أن الشيطان وسوس للناس حتى أصلهم إلى الشرك حتى بعبادته أيضا. وهناك عباد للشيطان يوجدون إلى اليوم، وهم مذهب من المذاهب التي تنسب للمسلمين مع الأسف. والغربيون الآن يصنفون عباد الإبليس عباد الشيطان على أنهم من ضمن فئات المسلمين في العراق، ويحاولون يقونهم أيضا، يعطونهم كيان. بل كل شذاذ الديانات وشذاذ المذاهب في العراق الآن تحاول قوى الكفر والاستعمار والاحتلال، على الصح وليس استعمار، قوى الكفر والاحتلال تحاول أن تنفخ فيهم حتى يكون لهم كيانات لتضرب بهم السنة. ليس فقط الإسلام، هناك نوع من رفع الشعارات الإسلامية تؤيده أمريكا وأوروبا وتؤيده الكفار، ومعلوم هذا من معهم، لكنهم يريدون قمع السنة، لأن السنة هي الإسلام الحق الذي يخافون منه ويرهبونه. نعم. على حال هذا من فضول الأمور، يعني المفاضلة بين المشركين هذه من الترف الذي يعني غالبه أقرب إلى الإثم، لأنهم الشرك كله عقوبته في الدنيا والآخرة واحدة يعني. لكن كونهم بعضهم أغلط عذابا من بعض، فقد ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يتحاجون يوم القيامة، ولا نقف عند هذا الحد. ليس لنا شأن في العباد، الله يتولاهم. وعندما أيضا نصنف الشرك تصنيف موضوعي لا من حيث موقفنا منه، تصنيف موضوعي. نعم لا شك أنه الشرك يتفاوت، الشرك الأكبر يتفاوت، كما أن الشرك نفسه بمعناه العام يتفاوت. هناك شرك أصغر لا يخرج الإنسان من الملة، كصغير الرياء والتعلق القلبي ببعض الأمور التي لا يشرع التعلق بها، إذا هذا من صغائر الشرك أو من الشرك الصغير. لكن الشرك الأكبر حكمه واحد، أما كونه أنواع فهذا معلوم عند جميع العقلاء أنه أنواع وأنه درجات، لكن درجات وشعب يعني في حكمه في الآخرة لا فرق، كلهم من أهل النار المخلدون، نسأل الله العافية. نعم.
فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور.
نعم، هذه كلها مقالات للمجوس وبعض الديانات الشرقية، وهي مقالات لا تعني أنهم يعتقدون التساوي بين ربين بين إلهين، وهذه يبدو لي أنها من الحقائق البدهية، أنه لا أحد حتى الذين يعني قد لا يتعمقون في التفلسف في عبادة غير الله عز وجل، يعني المشركون القلص الذين انبنت شركياتهم على مناهج وديان تتبع، هؤلاء عندهم تفلسف واضح وعندهم أصول وقواعد في الشرك، لكن حتى المبادئ الساذجة الأمم أو الأمم التي تشرك عن سذاجة ككثير من الشعوب في الشرق في آسيا وفي أفريقيا وغيرها، يعني لا تعتقد أن ما تعبده يساوي لله الخالق الأكبر الأعظم، لا تعتقد هذا الاعتقاد، بل لا تتصور أصلا، لأنه لا يتصور، لا يتصور عند التحقق والتفكير سواء كان تفكير سطحي أو تفكير عميق، لا يتصور أن أحد يعتقد أو ممكن أن يعتقد بتساوي الإلهين أو ربين. وإن وجد هذا في بعض جوانب الإلهية لا يمكن يوجد في بعض جوانب الربوبية، التساوي في العبادة قد يوجد عند بعض المشركين لكن في الربوبية لا. فهذه حقيقة وينبني عليها أو يتفرع عنها كلام سيقول الشيخ الإسلام في بقية الفقرات التالية.
وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال إلى قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له.
طبعا هذه الأنواع عندهم كلها ترجع إلى قسمي التوحيد، ويغفلون القسم الثالث الذي هو المطلوب من العباد، الذي هو مقتضى بعث الأنبياء والرسل، وهو مقتضى ما أمر الله به من تحقيق رضاه عز وجل، وهو مقتضى الفوز بالجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها يوم القيامة، الذي هو توحيد اللهية. توحيد اللهية عندهم لا يدخل في هذه أنواع التوحيد، بل لا يعرفونه ولا يتكلمون فيه. فهذه التوحيد أنواع الثلاثة كلها في الربوبية وفي الأسماء والصفات، طبعا هم دمجوا بين الربوبية والأسماء والصفات، وليس في ذلك ضير، يعني يجوز لأنه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بينهما خصوص وعموم، كثير من يعني توحيد الربوبية داخل في الأسماء والصفات وكذلك العكس. لكن التوحيد الذي هو المطلوب من العباد، الذي بعث الله به الرسل، والذي هو المطلوب، الذي هو يعني عليه الخصام بين الأنبياء وأعدائه، الذي هو التمييز بين الحق والباطل، وهو الذي يتعلق به ما يرضي الله عز وجل، الذي هو توحيد العبادة. ولذلك هذه الآيات التي سبقت كلها في تقرير وبيان أن هؤلاء، هذه الأمم الضالة المشركة، خصوم الأنبياء المشركون كلهم، وأهل الكتاب الذين دخلهم الشرك، كلهم يقرون بتوحيد الربوبية وحتى الأسماء والصفات. ولذلك الله عز وجل عاتبهم ما داموا يقرون بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، فلماذا يدعون غير الله؟ وهل هذه المدعوات من دون الله هل يكشفون الضر؟ هل يجلبون لهم النفع؟ طبعا سيقولون لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الموحدين أن يقولون حسبنا الله، وأن لا يتوكلوا إلا على الله، بمعنى تحقق العبادة. وأيضا حينما يسأل هؤلاء لمن الأرض ومن فيه، كلهم سيقولون لله، يعترفون، حتى من يعتقد أن هناك آلهة تدبر شيئا من الكون، فيرون أن هذه الآلهة كلها تحت تدبير الله. إذن الله عز وجل لفت أنظارهم بأن يعني يستعملوا أذهانهم، ولذلك جعل صرف انصراف أذهانهم وعقولهم وعواطفهم ومشاعرهم عن هذه الحقيقة كالسحر الذي يقلب الحقائق، فأنى تسحرون ما دمتم اعترفتم بهذه المعاني كلها، أن الله عز وجل رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، وأن بيده ملكوت كل شيء، وأنه يجير ولا يجار عليه سبحانه. فما الذي سحركم عن هذه الحقيقة بأن تجعلوا ذلك وسيلة إلى عبادة الله؟ ما الذي سحركم عن العبادة؟ ما الذي سحركم عن الألوهية الحقيقية؟ ما الذي سحركم عن إفراد التوحيد لله سبحانه؟ ولذلك جاء التقرير الحق بمجرد السؤال فقط، فأنا تسحرون، ما زاد على ذلك. لماذا؟ لأن هذه حقيقة بدهية، يكفي إن 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 يعني أكثر الخطاب ينبه عقولهم وفطرهم ومشاعرهم وعواطفهم وجميع مشاعرهم، وينبهها إلى هذه الحقيقة، يكفي. ما في داعي قال لماذا تسحرون عن هذا الحق الذي هو كل كذا، ما في داعي. فأن تسحرون معناته المسألة غير طبيعية، معناته أنكم قلبتم المفاهيم، عكستم المطلوب. وكذلك بقية الآيات وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل. فالمهم، لأنه الدخول في هذا يحتاج إلى شيء من المقدمة، لعلي إن شاء الله أبدأ بها الأسبوع القادم. المهم أن هذه الأنواع، أنواع التوحيد، هي الأنواع التي يقررها الفلاسفة، ويقررها يعني الملاحدة، ويقررها كثير ممن يعني انحرف من الأمم الضالة نحو النزعات العقلية والفلسفية، كلهم يقررون هذا. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يعتب على أهل الكلام، يقول أنتم ما جبتم جديد حينما قسمتم التوحيد إلى هذه الأقسام، ما قررتم حقا ولا أبطلتم باطلا، لأن هذا الذي جئتم به هو ما يعترف به جميع الناس وجميع العقلاء. وتقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام، حصر التوحيد بهذه الأقسام الثلاثة، هذا خطأ فادح. إذن قولهم بهذه الأنواع لا يخرج عن أنهم يدورون على توحيد الربوبية فقط، أن التوحيد المطلوب فلم يعرجوا عليه ولا يدخل عندهم في أقسام التوحيد، ولذلك ضلوا في جانب التوحيد، بل حتى في توحيد الأسماء والصفات كما سيأتي، لأنهم حينما قرروا هذه الأقسام على هذا النحو أجمل إجمالا يدخل فيه الحق والباطل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. ونسأل الله جميع التوفيق والسداد. وبهذا ننتقل لأسئلة. نسأل الله جميع التوفيق والسداد. صلى الله عليه وسلم بارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعون الله وتوفيقه نجيب على هذا السؤال الشفوي، وهو مسألة الفرق بين الأفعال والصفات الفعلية. ثم أولا أو قبل ذلك الفروق بين أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وبين الأخبار. فأولا ما يتعلق بترتيب ما يجب في حق الله عز وجل من حيث الخصوص ثم العموم، أو من حيث الإجمال ثم التفصيل. أولا يجب إثبات ذات الله عز وجل المعبر عنه بإثبات الوجود، لأنه لا يتصور عقلا أن يكون هناك موجود بلا أسماء وصفات على الإطلاق، لأنه بمجرد إثبات الوجود لا بد من إثبات الذات ثم الأسماء والصفات. أما الأفعال والأخبار فإنها من مستلزمات إثبات الأسماء والصفات من جهة العموم. أما على جهة التفصيل فإن الأفعال أفعال الله عز وجل لا بد من إثباتها تفصيلا، أي على نحو بمفرداتها، أي بمفرداتها بحسب ما جاء في الكتاب والسنة، لأنها أخبار تفصيلية. ومعلوم أن الإثبات على نوعين: إثبات إجمالي يقتضيه العقل والفطرة وتقضيه الدلائل والشواهد، إثبات إجمالي تقتضيه العقول والفطر السليمة والدلائل والشواهد. الإثبات الإجمالي هو إثبات وجود الله عز وجل وأيضا وجود المخلوقات والفرق بين الوجودين، وإثبات أو ضرورة إثبات الكمال لله عز وجل للخالق والإقرار بالنقص للمخلوقات، لأنه ما من مخلوق يتصور كماله إلا وكماله محدود ومقيد بالحاجة والفناء والافتقار، فالغنى المطلق لا يكون لله عز وجل. وأيضا مما تقر به العقول والفطر السليمة أنه لا يمكن أن يكون وجود بلا صفات أو بلا أسماء وصفات، أو لا يمكن أن يكون موجود بلا أسماء ولا صفات. النوع الثاني التفصيل في هذا كله، فالتفاصيل موقوفة على الكتاب والسنة، لأنه على الأخبار على الخبر الغيب الذي لا يكون إلا بالوحي المعصوم، لأنه لا يمكن بل يستحيل لجميع العقول والقدرات البشرية والفطر أن تدرك الغيب، ويستحيل عليها أيضا أن تحيط بالكثير مما ورد من التفاصيل في الكتاب والسنة في حق الله عز وجل في ذاته واسمائه وصفاته وفعاله، يستحيل ذلك. أما الإجماليات كما قلت، والإجماليات لا يكمل بها دين ولا يستقيم بها أمر ولا يتحقق بها رضا الله عز وجل ولا يتحقق بها حق الله على ما يرضيه سبحانه، فكان لابد من الشرع، لابد من الوحي المعصوم الذي يكون به الإثبات. أما الفرق وهو ما ورد في السؤال بين الصفات الفعلية والأفعال، فالحقيقة أنه فيما يتعلق بالله عز وجل لا فرق، أما يتعلق بالمفهوم العام فقد يكون هناك بعض الفروق، لكن لا يهمنا هذا، لأن الأفعال أحيانا تكون مختلطة بالأخبار، لا يلزم منها إثبات صفات، لأن إذا قلنا صفات فعلية فهذا يعني تقييد الصفات بكونها فعلية، وأيضا بتقييد الأفعال بكونها صفات، لأن الوصف العام قد يكون مما يرد به الأخبار، مما ترد به الأخبار، لكن لا نستطيع أن نثبته صفات، أو يكون في خلاف. وضربت لهذا أمثلة مرات عديدة، مثل الهروة والمكر ونحو ذلك، والاستهزاء بالمنافقين ونحو ذلك، هذه أخبار جاءت عن الله عز وجل، لكن هل يلزم أن نثبت بها صفات فعلية أو لا يلزم؟ هذا محل خلاف. بينما الأخبار كلها تتضمن صفات، أي أوصاف عامة، أوصاف عامة، لكن هل تثبت صفات مفردة لله عز وجل؟ هذا أمر يحتاج إلى تفعيل وتطبيق. وأحسن من قعد له وقيد له ابن القيم فيما أعلم، وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله. وردني سؤالان، يقول نريد إيضاحا عن عقيدة أهل نجد قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهل كان على عقيدة، هل كانوا على عقيدة الأشاعرة أم لا؟ أهل نجد كانوا قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مروا بمراحل كثيرة، من ضمنها أنهم كانوا في عهد الخلفاء الراشدين ودولة بني أمية كعموم المسلمين، وكذلك في أول دولة بني العباس كعموم المسلمين كانوا على السنة، ولا يعرف أن عندهم مذاهب. حتى جاء القرن الثالث، نهاية القرن الثالث والقرن الرابع، دخلت عليهم الباطنية، ومن خلال الباطنية انتشرت بدع القبور والشركيات، وانتشر التصوف، وانتشرت يعني أهواء وبدع وفرق كثيرة من القدرية ومن المرجئة ومن الجهمية. فهم كانوا أي أهالي نجد يعني أوزاع واشتات بين كل من يؤثر فيهم ممن يردهم، وبين كل من تأثر فيهم ممن يسافر إلى خارج نجد. فكثير من منهم كانوا يسافرون إلى العراق، يسافرون إلى الشام، يسافرون للهند، يسافرون إلى مصر، وبعضهم هناك يسافر ويتعلم ويأتي بما تلقى. فلذلك ما كانت هناك سمعة قبل دعوة الشيخ محمد الوهاب، ما كانت هناك سمعة عامة في أهل نجد يمكن أن يقول هذا هو، يقال هذا هو مذهبهم. عامتهم وغالبهم عندهم تصوف وعندهم نزعة أشعرية، وميهم وفيهم مذاهب أخرى كثيرة، فهم تتنازعهم مذاهب. وكما تعرفون لكن لم يكن هناك في نجد حواضر كبيرة، وأغلبهم كانوا بوادي وأرياف، والبوادي والأرياف يسيطر عليهم الجهل، وعامتهم على الفطرة، غالب عوامهم على الفطرة مع الجهل. فإذا نقول إنهم كغير من سائر العالم الإسلامي تجتذبهم تيارات كثيرة وفرق كثيرة، حتى جاءت دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا لا يعني أنه ليس بينهم سنة، كان بينهم أهل سنة، ويتضح هذا من بعض الإشارات إلى أشخاص، الإشارات إلى خلافات ونزاعات بينهم وبين غيرهم، لكن كان أكثر أهل السنة من المستضعفين الغرباء، وجودهم وجود يعني انطوائي محدود لبعض الشيوخ وبعض التلاميذ. أما المشيخة الكبرى فكانت تتنازعها الاتجاهات والأهواء. هذا الظاهر من وصف المؤرخين ومن رسائل أئمة الدعوة في وصفهم للحال، وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب.